نحن وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضراتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين للحفاظ عليها. اليوم أتينا إلى حضراتكم مع موضوع طبي آخر. موضوعنا لهذا الأسبوع من أنتم وطبيب الأسرة: ارتفاع ضغط الدم وكيفية إدارته.
Yeah. إن شاء الله نتطرق إلى الأسباب دكتورة إذا تسمحين لنا، وشكرا لإيضاحاتك. أمل أن نستمع إلى الجديد في الطب، بعد ذلك نعود إليك ومع باقي من أسئلتنا وأسئلة المستمع.
الجديد في الطب.
Thank you. أهلا بكم مستمعين الكرام. يلاحظ مرضى ارتفاع ضغط الدم في البلدان الواقعة شمال خط الاستواء أن ارتفاع ضغط الدم يبلغ ذروته في الشتاء في حين يصل إلى أقل مستوى في الصيف. وقد ثبت أن الاختلافات الموسمية في عدد العوامل المتعلقة بارتفاع الضغط قد تلعب أدوارا أساسية في موسمية ارتفاع. فما هي هذه العوامل؟ كيف نسيطر عليها؟ ووجدت العديد من الدراسات علاقة بين ضغط الدم ودرجة الحرارة الخارجية، إذ تم تسجيل أعلى الضغوط في درجات الحرارة الباردة وأدناها في درجات الحرارة الدافئة النسبية. كما ويزداد نشاط الجهاز العصبي المعدي الذي يشتهر بدوره في الاستجابة للمواقف الخطيرة أو المجهدة مثل القتال والحروب وإفراز هرمونات التوتر استجابة لدرجات الحرارة الباردة، وقد يؤدي هذا إلى زيادة ضغط الدم من خلال زيادة معدل ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية مما يجعل تدفق الدم فيها أصعب. هذا ويختلف مستوى فيتامين دي في العديد من المجتمعات عند تغير الفصول، إذ يزيد خلال الصيف والربيع وينخفض تدريجيا في الخريف والشتاء. وقد أثارت العديد من الدراسات أن هناك ارتباطا بين ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستوى فيتامين دي، وهناك بعض الألياف التي قد تفسر ذلك.
مرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو ارتفاع ضغط الدم وكيفية إدارته. استمعنا إلى هذه المعلومات، شكرا جزيلا لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات المتنوعة، وشكرا لمتابعتكم أيها الأفاضل. أما الآن نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة لتحدث عن الأسباب. ما هي أبرز الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟
الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، هناك نوعين أساسيين لارتفاع ضغط الدم. ما تسمى بارتفاع ضغط الدم الأساسي primary hypertension، وارتفاع ضغط الدم الثانوي secondary. تختلف الأسباب في هذه الأنواع. النوع الأول وهو أكثر شيوعا، تقريبا 90% أو أكثر، 90% إلى 95% للحالات المصابة بهذا المرض هي النوع الأول. أما الأسباب المؤثرة التي تؤدي إلى هذا النوع هي إما العوامل الوراثية والجينية، يعني هناك وراثة في تقلب الشرايين أو خلل في القلب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أو عوامل متعلقة بنمط الحياة وهي الأكثر تأثيراً بالنسبة للإصابة بهذا المرض، كالتقدم في العمر. تزداد الصورة مع تقدم العمر بسبب فقدان الشرايين لبروداتها، تصبح الشرايين مصلبة، فهذا يؤدي إلى ارتفاع أو الارتفاع في ضغط الدم. أو السمنة، زيادة الوزن، هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى إصابة بارتفاع ضغط الدم. قلة النشاط البدني، عدم ممارسة الرياضة، عدم الحركة، وعدم ازدياد في ضربات القلب تؤدي إلى ازدياد ضغط الدم في الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. التدخين من أهم الأسباب في إصابة بالارتفاع في ارتفاع ضغط الدم هي أنواع التدخين. التدخين مادة النيكوتين أو أنواع المواد التي ممكن أن تؤدي إلى التعلق بها، أنواع المواد المخدرة، ألقت هذه المواد تؤدي إلى تفلت،
يعني الإدمان
بشكل عام. الإدمان نعم نعم، ليس فقط التدخين، الإدمان أيضا يعني الكحول، استعمال الكحول هي من أهم أسباب الإصابة بالضغط. أيضا أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأولي أو الأساسي الإكثار استعمال الملح أو الصوديوم. الصوديوم يدخل في خلايا الشرايين ويؤدي إلى انقباض هذه الخلايا. انقباض هذه الخلايا في الشرايين جدار الشريان تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. أيضا هناك أسباب كنقص البوتاسيوم، قلة استعمال الفواكه أو بعض الخضار التي تحتوي على البوتاسيوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وأخيرا التوتر والضغط النفسي تسبب وتؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم. أما هناك النوع الآخر ارتفاع ضغط الدم الثانوي، فأسباب هذه الحالة في أكثر الأحيان هو مرض آخر، يعني يصاب الشخص بمرض يؤدي هذا المرض إلى ارتفاع ضغط الدم، كمشاكل بالكلى، تضيق الشريان الكلوي، أمراض الكلى المزمنة، أورام أو غدد في الكلى. هناك حالات في النوم تسمى سليب أبسي أو التوقف التنفس أثناء النوم. هذا المرض أيضا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. عيوب أناتومية أو خلقية في الحال، مثلا التضيق في الشريان الأزهر، مشاكل في الغدد الصماء، بعض الأدوية. هذه الأسباب تؤدي إلى إصابة بارتفاع ضغط الدم. بعض الأدوية كحبوب منع الحمل أو المسكنات للألم الغير استروجينية، هذه الحبوب هذه الأدوية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
وكيف تقيمون الأجهزة البيتية والأدوات في الشارع يحدثكم ترينها نتيجة ويمكن أن فيها أخطاء ويمكن أن تحرص المريض من الحقيقة وكيف تقيم المراه.
التي يمكن استخدامها في البيت في الواقع أنصح هذا طبيب أنصح باستخدام هذه الأجهزة. طبعا هناك إيجابيات وفوائد وهناك سلبيات، ولكن الإيجابيات تتفوق على السلبيات. والأسباب هي التشخيص المبكر، استعمال هذه الأجهزة تساعد الطبيب على تشخيص المرض بشكل مبكر. عندما يأتي المريض ويشتكي عن الإصابة بهذا المرض نطلب من المريض أن يقيس نسبة الضغط له في البيت لعدة مرات. هناك حالة تسمى بارتفاع الضغط المحطة الأدلى أو المحطة الأدلى، ما معناه؟ عندما يأتي المريض إلى العيادة ويرى الطبيب يصاب بحالة توتر وعندها يرتفع ضغط دمه، فهناك ارتفاع ضغط دم كامل وليس حسب، هو بسبب التوتر للمراجعة إلى الطبيب. فإذا الطريق لعدم الوقوع في هكذا حالات هو قياس ضغط الدم في الليل. المسألة الثانية هي متابعة فعالية العلاج، يعني عندما يستخدم المريض العلاج في ضغط الدم، عندما يقيس المرض في الليل هناك متابعة أو مونيتور لفعالية العلاج، هل العلاج استفاد منه أم لا، وأيضا توفير بيانات دقيقة للطبيب، الطبيب عندما يراجعه له المريض بهذه المتابعات وبهذه الأرقام التي قاسه المريض بالبيت يقدر أن يتحكم بنسبة العلاج. تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة أو الوجبات السريعة والمخللات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم. احتياج لاستعمال البوتاسيوم، البوتاسيوم هو موجود في الفواكه كالموز والبرتقال والمشمش، الأفوكادو، الخضروات الورقية، البطاطا. اتباع هذه الحبية الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، تناول الأسماك، الدواجن بكمية مناسبة، البقوليات، وتحديد وتقليل استخدام الدهون الغير مشبعة، وأيضا العفن المشبعة والسكريات ولحوم الحمراء، تحديد وتقليل الدهون المشبعة السكريات ولحوم الحمراء تؤدي إلى تخفيض نسبة الضغط.
إذا كان الفرد مصابا يعني بضغط الدم، هل يمكنه باتباع نظام الغذاء الصحي أم هناك حاجة لأخذ الأدوية دائما
في حال جلبنا؟ إذا كان الشخص مصاب جديد بالمرض، قد يمكن التجنب من استعمال الأدوية واتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة لتخفيض نسبة ضغط الدم. فنعم هناك حالات من ضغط الدم لا يحتاج فيها استخدام الأدوية مباشرة، بل تنظيم واستخدام نظام غذائي صحي قد يؤدي إلى تقليل ضغط الدم، طبعا باستشارة طبية.
شكرا جزيلا، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك الدم وكيفية إدارته. نعود إلى حضراتكم أيها الأفاضل، ولدينا بصمة صوتية من الأردن، الأخ العزيز صبحي عبد الحميد يشاركنا، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحياتي لكم
جميعا،
تحياتي لكم
جميعا،
وتحياتي لها سيدة
توازن بين العنصرين الصوديوم والبوتاسيوم. هذه العنصرين تعمل كأدوات للخلايا في الجسم، خلايا الأنسجة المختلفة، الشرايين، جدار الشرايين، القلب، الأسنان. أما كيف تعمل هذه الصوديوم؟ هو العنصر الأول يؤدي إلى انقباض الخلية وعمل الخلية، يعني بداية عمل الخلية هو الصوديوم. وأما البوتاسيوم هو العكس. في الواقع البوتاسيوم هو أن يعمل إلى فتح باب الخلية وإخراج سوائل من الخلية لاستراحة الخلية. هذا ما يؤدي إلى انبساط الخلية. كما قلنا أساس مرض ارتفاع ضغط الدم هو تصلب وتضيق في الشرايين. فإذا البوتاسيوم يعمل بالعكس، كما قلنا البوتاسيوم هو عنصر الانبساط أو استراحة الخلية. إذا استخدام البوتاسيوم واستعمال المواد الغذائية التي تحتوي على البوتاسيوم تؤدي إلى استرخاء واستراحة الخلية، تؤدي إلى انبساط النسيج الذي نعديه. مثلا جدار الشريان، البوتاسيوم يؤدي إلى انبساط جدار الشريان. انبساط جدار الشريان يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. فإذا نصبح في حالة ارتفاع الدم إلى قلة استخدام الصوديوم الذي موجود في الملح وازدياد استخدام البوتاسيوم الذي هو موجود في أنواع الفواكه الموز والبرتقال والنخل.
يستخدمون بدلا من الملح مثلا السكر، يعني هل هذه الحالة صحيحة؟
إذا كانت استخدام كثيرة فلا، هي ليست صحيحة. كما قلت المخللات هي أيضا تحتوي على الصوديوم. الوجبات السريعة كما تفضلت السكر أيضا تحتوي على الصوديوم ولكن بنسبة أقل. إلى لومات قلبية، جلطات دماغية. طبعا كيف تؤثر هذه الحالة على صحة المريض؟ إذا لم يأخذ المريض العلاجات بشكل دقيق فقد تؤدي إلى تقلبات خطيرة في ضغط الدم، يعني هناك انخفاض في ضغط الدم بسبب استعمال العلاج. فإذا لم يستخدمه لمدة يوم أو يومين ترى أن يكون هناك ارتفاع شديد في ضغط الدم يؤدي إلى حالات سريعة خطرة كنوبة قلبية. إذا مهم جدا استعمال العلاج بشكل دقيق. هناك نصائح، يعني نصائح طبعا لعدم الوقوع بنسيان او عدم استعمال العلاج بشكل صحيح. انا حقيقه انصح ان المصاب بضغط الدم يستعمل او يستخدم الادوات التنبيه، مثلا منبهات في الهواتف او استخدام حبوبات الأدوية الأسبوعية. هناك حاويات أو حبوبات تستخدم لأسبوع كامل، يعني يضع الحبيب العلاج والحبوب في هذه هذه العربية لمدة أسبوع.
في علا فاصل
علم أو أحيائية تستخدم في هذه الحالة حتى لا ينسى المريض أن
هناك مكتوب عليه مثلا ليلا نهارا أو
تكون أسبوعية يوم السبت يوم الأحد. هذه الطريقة الأكثر فعالة. يطمع المريض مرة واحدة في الأسبوع تصبح مرئية بشكل واضح فتعرف إذا نسي الجرعة أم لا.
توصية مهمة وشكرا جزيلا لك دكتورة. لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق من الكويت يشاركنا ويكتب لنا مع تحياتي لكم ولأسرة التقديم. لدي سؤال من ضيفتكم، هل الليمون الحامض ما مدى تأثيره في انخفاض ضغط الدم، وما هو أفضل علاج لحفظ ضغط الدم، وهل العامل النفسي له علاقة بالضغط؟ شكرا جزيلا لك أخي عدنان. أشرت ضمن إشاراتك دكتورة وضمن حديثك حول ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم إلى العامل النفسي والتوتر النفسي، ولكن بالنسبة للليمون وكيف الإنسان يحافظ على الضغط الدم المثالي؟
نعم، بالنسبة للليمون بما هو من أنواع الحبوبات أو الحميات فهو نعم مؤثر في تقليل نسبة الضغط الدم. هناك توصيات طبية في استعمال كميات من الليمون أو الحميات بما أنها تحتوي نسبة من البوتاسيوم فتؤدي إلى تخفيض نسبة ضغط الدم. أما بالنسبة للتوتر النفسي فالعلاقة بين التوتر النفسي وارتفاع ضغط الدم طبعا هي علاقة مباشرة وتكون مؤثرة جدا. التأثير المباشر طبعا هو يكون قصير المدى، قد نرى أن بسبب التوتر وانطلاق في نسبة الهرمونات التي تفرز في حالة التوتر كالأدرينالين أو الكورتيزول، هذه الهرمونات تؤدي إلى ردود أفعال فيزيولوجية سريعة جدا في ارتفاع ضغط الدم، كتسارع في معدل ضربات القلب، تضيق في الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. إذا التوتر والحالة النفسية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر وسريع على ضغط الدم، وأيضا هناك حالات من التوتر والضغط النفسي التي تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة وطويلة الأمد على ضغط الدم، وسلوكيات غير صحية للتكيف مع التوتر التي تحصل في المريض. مثلا إذا أصاب المريض بحالة نفسية فيفرط في تناول الطعام الغير الصحي، هي حالة نفسية ولكن بشكل غير مباشر تؤدي إلى
هناك إدمان مثلا في زيادة أكل الأطعمة وربما حتى الوجبات السريعة.
أو هناك مثلا حالات قلة النوم، الإدمان في الكحول والتدخين بسبب حالات نفسية. هناك ارتفاع مزمن وبطيء في ضغط الدم بسبب التغير في الهرمونات بشكل بطيء ومزمن.
دكتورة، لدينا مشاركة من الأخ عباس من البحرين يقول مع تحياتي وسلامي لكم ولضيفتكم، بالنسبة للأطعمة التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، سؤالي إليكم هل تناول المشروبات الغازية أيضا من ضمن هذه الأطعمة؟
نعم نعم تناول المشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة جدا من الكربوهيدرات أو السكريات. أيضا تحتوي على الصوديوم. إذا ترون على الأوعية أو البطن التي يحتوي على المشروبات الغازية مكتوب أول إدارة هي الصوديوم. عشان تركيبات التركيبات المشروبات الغازية هي أول شيء الصوديوم. إذا المشروبات الغازية بما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم والسكريات كبيرة من الكربوهيدرات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
دكتورة، بالنسبة لنصائحك حول الالتزام بحمية غذائية منتظمة ومناسبة وأيضا بعدم الإصابة للتوتر والقلق، التقليل منها حد الإمكان، يعني في الحياة اليومية لا نستطيع كل البعد عن التوتر، نعم، ولكن النصائح الأخيرة في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج.
التغذية الأولى هو اتباع حمية غذائية صحيحة تحتوي على الفواكه الخضروات، تقليل وابتعاد من أنواع الكافيين والكحول. هو النصيحة المهمة طارة النشاط البدني للجبار، يكون هناك برنامج لنشاط بدني مثلا 30 دقيقة على الأقل يوميا أو بين يوم ويوم 3 أيام في الأسابيع 4 أيام في الأسابيع بشكل منتظم لتمارين متوسطة الشدة، المشي السريع، السباحة، ركوب الدراجة في بعض أيام الأسبوع، ولكن تكون منتظمة مؤثرة جدا في انخفاض ضغط الدم. أيضا التغذية الأخرى الحساب على الوزن الصحي. الوزن الصحي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. أما بالنسبة لإدارة التوتر، ممارسة تقنيات الاسترخاء، تنفس العميق، تمارين التمدد، هذه
الرياضة أيضا ستفيدنا كثيرا. الوقت يداهمنا، شكرا جزيلا لك. وهناك بعض الأسئلة لم يسمح وقت البرنامج بطرحها من قبل مستمعينا الكرام، نعتذر منهم. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة خديجة حيدري، كنت معنا من العاصمة طهران.